الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذ الله وإياكم من النار. فنكمل بإذن الله تبارك وتعالى مباحث وفصول عن تاريخ الدولة الأموية، وهتكلم اليوم بإذن الله عن مبحث هام جدا، ويعني حاول فيه بعض الناس تشويه صورة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، ولكن سأتكلم عن بداية التفكير واجتهاده رضي الله عنه في اختيار ابنه يزيد خليفة ووليا للعهد له بعد وفاته رضي الله عنه. يعني يحمل الكثير من الباحثين ويقول أن المسؤول عن هذه الفكرة هو المغيرة ابن شعبة، فهو يعني باعتباره هو العقل المدبر وصاحب الفكرة الأولى حين عرض على معاوية أن يتولى يزيد الخلافة من بعده، وتكفل بالدعوة ليزيد وتهيئة أهل الكوفة لتقبل خبر اختيار يزيد لولاية العهد. وكل ما اتهم المغيرة بن شعبة كان حجته في ذلك تلك الرواية، يعني أوردتها بعض المصادر القديمة، ومفادها أن المغيرة بن شعبة دخل على معاوية واستعفاه من ولاية الكوفة فأعفاه، وأراد معاوية أن يولي بدل منه سعيد بن العاص، فبلغ ذلك أحد الموالين المغيرة، وتأثر المغيرة عند ذلك وتمنى العودة للإمارة، فقام فدخل على يزيد وعرض له بالبيعة، فأخبر يزيد والده بما قال له المغيرة، فاستدعى معاوية المغيرة ابن شعبة وأمره بالرجوع واليا مرة أخرى على الكوفة. يعني هو اختار العزل فعزله خلاص معاوية، وولى وكان سوف يولي مكانه سعيد بن العاص. فعندما علم المغيرة بذلك كما تقول الرواية، يعني طمع في الولاية مرة أخرى، فمر على يزيد ابن معاوية وعرض له بالبيعة، كأنه بيبيعه على إيه؟ على ولاية الإيه؟ العهد، أو أن يكون خليفة بعد والده. فعندما ذهب إلى معاوية أمره بالرجوع مرة أخرى إلى الكوفة حتى يهيئ أهل الكوفة لبيعة يزيد. طبعا أسانيد هذه الرواية ضعيفة، فأسانيد هذه الرواية يعني لا يشجع على قبولها ولا حتى الاستئناس بها بأي حال. هي وردت هذه الرواية في الإشراف، في منازل الأشراف لابن أبي الدنيا، إسناد ضعيف، وأيضا في تاريخ الطبري إسناد ضعيف جدا، وفي تاريخ الذهبي حوالي سنة من 61 ل 80 هجرية بإسناد أيضا ضعيف جدا. فهذا أول، فأسندها كما قلنا ضعيفة، كما أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه صحابي جليل تم التعريف، يعني معروف عند الناس كلها، وتوفي سنة 50 هجرية قبل ظهور أصلا فكرة ولاية العهد عند معاوية رضي الله عنه، حيث بدأت الفكرة في الظهور في عهد زياد ابن أبيه على العراق. وصرح الطبري بأن معاوية إنما دعا إلى بيعة يزيد سنة 56 هجري، فلماذا تأخر كل هذه السنين إذا كان المغيرة شرع في التمهيد لهذه الفكرة قبل موته؟ فيعني ديات مهمة جدا، اللي لم يكن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه هو صاحب فكرة ولاية الايه العهد كما تدعي بعض المصادر التاريخية. الخطوات التي اتبعها معاوية لبيعة يزيد، المشاورة، اول خطوة هذه المشاورة. في المصادر التاريخية ما فيش يعني تدقيق تلك الفترة او حصرها من ساعة كذا او كذا، لا. فسيدنا معاوية لم يفكر يعني تفكيرا جديا في تولية ولده يزيد من بعده خليفة المسلمين، ولكن بالتأكيد لم يفكر إلا بعد سنة 50 من الهجرة، وذلك بعد أن خلت الساحة من وجود الصحابة الكبار المبشرين بالجنة من أمثال سعد بن أبي وقاص وسعيد بن يزيد بن عمرو، وبعد وفاة الحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين، وبعد أن عرف يزيد يعني عند قيادته للجيش المسلمين الذي حاصر القسطنطينية، وبعضها أصبح معاوية يهيئ الأمور لترشيح يزيد للخلافة، وكان من الطبيعي أن يستشير زياد بن أبي بعدما أصبح أخا له وصار يقال له زياد بن أبي سفيان وولاه العراق. ونسمع رواية الطبري لهذه الاستشارة، وماذا صنع زياد؟ قال الطبري: لما أراد معاوية أن يبايع ليزيد كتب إلى زياد يستشيره، فبعث زياد إلى عبيد الله بن كعب النميري فقاله: إن لكل مستشير ثقة ولكل سر مستودع، وإن الناس قد أبدعت بهم خصلتان: إذاعة السر وإخراج النصيحة إلى غير أهلها، وليس موضع السر إلا أحد رجلين، رجل آخره يرجو ثوابا ورجل دينا له شرف في نفسه وعقل يصون حسبه، وقد عجمتها يعني خبرتهما الاثنين منك، قد عجمتهما منك، فأحمدت الذي قبلك، وقد دعوتك لأمر اتهمت عليه بطون الكتب. إن أمير المؤمنين كتب إلي يزعم أنه قد عزم على بيعة يزيد ويتخوف نفرة الناس ويرجو مطابقته ويستشيرني، وعلاقة أمر الإسلام وضمانه عظيم، ويزيد صاحب رسلة يعني كسل وتهاون مع قد أولع به من الصيد، فألقى أمير المؤمنين مؤديا عني فأخبره عن فعلات يزيد، فقاله النميري: رويدك بالأمر أن يتم لك ما تريد ولا تعجل، فإن دركا في تأخير خير من تعجيل عاقبته الفوت. فقال عبيد: أفلا غير هذا؟ قال: ما هو؟ قال: تفسد علي معاوية رأيه ولا تمقت إليه ابنه، وألقى أنا يزيد سرا من معاوية فأخبره عنك أن أمير المؤمنين كتب إليك يستشيرك في بيعته، وأنك تخوف خلاف الناس لهنات ينقمونها منه وينقمونها عليه، وأنك ترى له ما ترى ما ترك ما ينقم عليه، فيستحكم لأمير المؤمنين الحجة على الناس ويسهل لك ما تريد، فتكون قد نصحت يزيد وأرضيت أمير المؤمنين، فسلمت مما تخاف من علاقة أمر الأمة. قال زياد: لقد رميت بالأمر بحجره، أشخص على بركة الله. يعني هو كان يزيد يريد أن النميري يذهب إلى معاوية ويخبره يعني أن يزيد لا يصلح لهذه الخلافة لأن به هنات مثل الكسل ومولع بالصيد وتضييع أوقاته كما يعني تقول الرواية. فقال النميري: لا تمقت يعني لا تكره ولا تغضب معاوية يعني على ولده، ولكن انصح ولده في السر ويعني يتكلم معه على هذه الهنات وأن يتخلص منها، فإذا تخلص منها أرضيت أمير المؤمنين اللي هو معاوية رضي الله عنه، وكان لك يعني يدا وحجة على يزيد ابن معاوية. فأعجب زياد بهذه الفكرة وقال: اشخص على بركة الله، فإن أصبت فما لا ينكر، وإن يكن خطأ فغير مستغش، وأبعد بك إن شاء الله من الخطأ. فقال: أتقول بما ترى؟ ويقضي الله أمرا يعني يعلمه، فقدم على يزيد فذكره ذلك، وكاتب زياد إلى معاوية يأمره بالتريث وألا يعجل، فقبل ذلك معاوية وكف يزيد عن كثير مما كان يصنع. إخوانا مهمة جدا هذه الرواية اللي بدأت الفكرة لم تكن من المغيرة كما تدعي بعض المصادر، ولكن كانت من معاوية، وأنا أدرك أنه كان يقدم على أمر خطير لا بل على حدث لم يسبق إليه، ولهذا اصطفى زياد ابن أبيه أو ابن أبي سفيان بعد ذلك الاستشارة. وزياد هو الذي قال عنه الأصمعي: الدهاء أربعة، معاوية للروية، وعمرو العاص البديهة، والمغيرة بن شعبة للمعضلة، وزياد لكل صغيرة وكبيرة. فأشار عليه زياد بالتريث والتؤدة، ولهذا لم يقدم معاوية على الأمر الخطير إلا بعد وفاة زياد. قال الطبري: لما مات زياد دعا معاوية بكتاب فقرأه على الناس باستخلاف يزيد، وهذا حدث بعد موت زياد. ومعاوية لم يكن يريد حين الاستشارة الاكتفاء بالعهد، وإنما أراد الناس على مبايعة يزيد وهو حي. وحدث جديد أيضا لم يعهد من قبل، أن الناس لم يبايعوا عمر إلا بعد وفاة أبي بكر. وزياد أحس بخطورة الأمر فلم يشأ بعد الأمر أن يكتب لمعاوية بنصيحته، أراد أن يحملها لرسول خاص وهو عبيد الله بن كعب النميري ليؤديها عنه إلى معاوية شفهيا. في ذلك الحيطة الشيء الكثير لئلا يشيع خبر الكتاب فيحدث ما لا يحمد، ولهذا قال لعبيد: ولهذا دعوتك لأمر اتهمت عليه بطون الصحف، يعني حتى لا يستطيع أن يكتب هذا الأمر في صحيفة. وكان معاوية يتخوف نفرة الناس، فليس العهد لولد الخليفة والخليفة حي بالأمر اليسير. وزياد كان يخشى على الأمة من يزيد، ولذا ذلك يقول: وعلاقة أمر الإسلام وضمانه عظيم. يعني يتكلم أن يزيد هذا صاحب رسلة، وأن رسلة يعني تكاسل وتهاون مع وأولع بالصيد. ولهذا أيضا نرى في جواب عبيد الله النميري أنه سألقى يزيد وأنقل إليه أن زيادا يرى ترك ما ينقم عليه، وبذلك يسلم ما تخاف من علاقة. وإن زيادا كتب أخيرا إلى معاوية، ولكن لينصحه بالتريث والتؤدة وألا يعجل، فقبل ذلك معاوية. وأيضا ممن شاورهم معاوية الأحنف بن قيس، فروي أن معاوية لما نصب ولده يزيد لولاية العهد أقعده في قبة حمراء، فجعل الناس يسلمون على معاوية ثم يميلون إلى يزيد، حتى جاء رجل ففعل ذلك ثم رجع إلى معاوية فقال: يا أمير المؤمنين، أعلم أنك لو لم تولي هذا أمور المسلمين لأضعتها. والأحنف بن قيس جالس، فقاله معاوية: ما بالك لا تقول أبا بحر، يعني بيتكلم على الأحنف ابن قيس. قالوا: أخاف الله إن كذبت وأخافكم إن صدقت. فقاله معاوية: جزاك الله عن الطاعة خيرا، وأمر له بألوفه. فلما خرج لقيه ذلك الرجل بالباب، فقال: يا أبا بحر، إني لأعلم أن شر من خلق الله سبحانه وتعالى هذا وابنه، ولكنهم قد استوثقوا من هذه الأموال بالأبواب والأقفال، فليس نطمع في استخراجها إلا بما سمعت. فقال الأحنف: أمسك عليك، فإن ذا الوجهين خليق ألا يكون عند الله وجه. فديت أول خطوة اتخذها معاوية هو استشارة الناس. قلنا من الذين استشارهم هو زياد بن أبي سفيان أو زياد بن أبيه. وتاني خطوة الحملات الإعلامية. بدأ معاوية يعني يمهد الأمر بحملات إعلامية لتولية ابنه أميرا على الجيش الذي وجهه إلى غزو القسطنطينية، وبعد أن رجع من الغزو ولاه إمارة الحج، ولكن كان يتخوف نفرة الناس ويتهيب من بعض المعارضين. يعني لذلك كان يواصل الإعداد العدة ويستشير ولاته ورجال دولته ويستعين بهم في تذليل العقبات وتهيئة الأجواء لأخذ البيعة ليزيد. أيضا من أسباب يعني أو الخطوات اتخذها معاوية إلى تهيئة الأمر ل بيعة يزيد هو قبول أهل الشام لبيعة يزيد. أدرك معاوية رضي الله عنه حرص أهل الشام على بقاء الخلافة فيهم، فقد حسم أهل الشام أمرهم وأصبح خيارهم في ولاية العهد ليزيد، ووجدوا فيه ضالتهم لاستمرار صدارتهم في الدولة الإسلامية، فكانت الشام يعني هي عاصمة أو قلب الدولة الإسلامية، ولم يكن أهل الشام يستغربون فكرة توريث الخلافة كما كان يستغربها أهل الحجاز، فقد عاهدوها من قبل إبان حكم البيزنطيين لهم، بل إن بعض أهل العراق أيضا كانوا فيما يعني يبدو مهيئين لتقبل فكرة توريث الخلافة، ولكن منظور خاص حيث يرون أحقية أهل البيت بها واستمرارها فيهم، وقد تأثروا بذلك بالنظام الحكم الساساني للفرس قبل الفتح الإسلامي لهذه البلاد. إن أهل الشام استجابوا لرغبة معاوية في تولية يزيد وليا لعهده من بعده، وكان ذلك بعد رجوع يزيد من غزوة القسطنطينية، وأدى طرح هذه الفكرة إلى قبول وإجماع من أهل الشام بالموافقة على بيعة يزيد، ولم يكن هناك أي معارض، وأسهم أهل الشام فيما بعد في أخذ البيعة ليزيد من الأمصار الأخرى مثل الحجاز. وأيضا الخطوات التي اتخذها معاوية لتهيئة الأمر لابنه يزيد وهو بيعة الوفود، فعقد معاوية رضي الله عنه اجتماعا موسعا في دمشق بعدما جاءت الوفود من الأقاليم، وكانت هذه الوفود تضم مختلف رجالات القبائل العربية، فمثلا من بلاد الشام الضحاك بن قيس الفهري وثور بن معن السلمي وعبد الله بن عضاء الأشعري وعبد الله بن مسعدة الفزاري وعبد الرحمن بن عثمان الثقفي وحسان بن مالك بن بحدل الكلبي وغيرهم، كما حضر أهل المدينة عمرو بن حزم الأنصاري وذلك في وقت متأخر، وحضر عن أهل البصرة الأحنف بن قيس التميمي، ثم تكلم كل زعيم من هؤلاء الزعماء ورحبوا بالفكرة وأثنوا عليها وأكدوا أن هذه الطريقة الأصوب لحقن الدماء وحفاظ الألفة والجماعة، فحصلت المبايعة ليزيد بولاية العهد على أن الشيء المؤكد أن عمرو بن حزم الأنصاري لم يحضر هذا الاجتماع لأحد أمرين، هو أن أهل المدينة لم يوافقوا في الأصل على البيعة وعارضوها بشدة، والأمر الثاني أن معاوية قد رفض الالتقاء بعمرو بن حزم، وما ذلك إلا أنه قد بلغه أن أهل المدينة يعني رفضوا ومعارضين، فخشي إن حضر الاجتماع سوف يشتت الآراء ويحدث بلبلة من خلال معارضته، ولهذا استجاب له أخيرا والتقى به عن انفراد، وحصل بالفعل ما كان يظن معاوية، لكن معاوية تقبل الانتقاد وأجزل له العطاء، وكان ذلك بعدما عزل رأي ابن حزم عن الوفود الأخرى التي كانت موافقة له. بدأ أيضا يهيئ برضو معاوية لقبول بيعة يزيد، فطلب البيعة من أهل المدينة، فأرسل معاوية الأقاليم يطلب منهم البيعة ليزيد، فأرسل إلى المدينة يطلب منهم أيضا أخذ البيعة ليزيد، فقام مروان بن الحكم كان أمير المدينة ذلك الوقت، فقام خطيبا فحض الناس على الطاعة وحذرهم من الفتنة ودعاهم إلى بيعة يزيد. وقال مروان سنة أبي بكر الرشيد المهدية، واستدل على ذلك بولاية العهد من أبي بكر لعمر، فرد عليه عبد الرحمن أبي بكر ونفى أن تكون هناك مشابهة بين هذه البيعة وبيعة أبي بكر، وقال قد ترك أبو بكر الأهل والعشيرة وعمد إلى رجل من بني عدي بن كعب إذا رأى أنه لذلك أهل فبايعه. ثم قال هذه البيعة شبيهة بيعة هرقل وكسرى. ثم حدث بينه وبين مروان نزاع، وجاء في رواية عبد الرحمن أبي بكر الصديق قال يا معشر بني أمية اختاروا منها بين ثلاث، بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنة أبي بكر أو سنة عمر رضي الله عنهم أجمعين، ألا وإنما أردتم أن تجعلوها قيصرية، كلما مات قيصر كان قيصر. فقال مروان خذوه، فدخل بيت عائشة فلم يقدروا عليه، فقال إن هذا الذي أنزل الله فيه والذي قال لوالدي أفل لكما أتعدانني الأحقاف. قالت عائشة من وراء الحجاب ما أنزل الله من القرآن إلا أن الله أنزل عذري. فيعني التجأ عبد الرحمن بن أبي بكر إلى بيت أخته عائشة رضي الله عنها، فلم يستطع مروان الحكم أن يأخذه أو أن يقتحم بيت عائشة رضي الله عنها ليأخذ أخاه. وسبق يعني طلب مروان بن حكم المدينة البيعة ليزيد تمهيدا من معاوية رضي الله عنه ليعني لتهيئة أهل المدينة، فأرسل رسالة لم يذكر فيها يزيد، وإنما جاء فيها أنه قد كبرت سني وخشيت الاختلاف على الأمة بعدي، وقد رأيت أن أتخير لهم من يقوم بالأمر بعدي، وكرهت أن أقطع أمرا دون مشورة من عندك، فأعرض عليهم وأعلمني بالذي يردون عليك. فقام مروان في الناس فأخبرهم بما أراد معاوية، فقال الناس أصاب معاوية ووفق، قد أحببنا أن يتخير لنا فلا يألو. ولكن عندما ذكر في المرة التالية اسم يزيد امتنع أهل المدينة في بداية الأمر، وعبر عبد الرحمن ابن أبي بكر عما في نفوسه. وبدأ هنا بقى يعني كبار الصحابة ومن أمثال يعني عبد الله يعني في ذلك الوقت عبد الله ابن عمر وعبد الرحمن ابن أبي بكر وعبد الله بن زبير، ونتكلم عنهم عن مواقف خاصة مع معاوية. وإحنا في اللي فات يعني اتفقنا أن مروان الحكم لم يوفق في مهمته التي كلفه بها معاوية، وعند ذلك قرر معاوية المجيء بنفسه إلى الحجاز. يعني هو الأول أرسل مروان الحكم لكي يهيئ الناس لبيعة يزيد، ولكنه فشل في هذه المهمة، فقرر معاوية أن يأتي من الشام إلى الحجاز بنفسه. فلما علم عبد الرحمن بن أبي بكر وابن عمر وابن الزبير بقدوم معاوية خرجوا من المدينة واتجهوا من المدينة إلى مكة. فلما قدم معاوية إلى المدينة فقام معاوية خطيبا في الناس وحثهم على البيعة ليزيد، وبين أن يزيد هو أحق الناس بالخلافة. ثم قال قد بايعنا يزيد فبايعوه. وأبدو أن معاوية قد ذكر أنه يخشى على ابن عمر وغيره من القتل، ويقصد بخوفه عليه من أهل الشام الذين يمكن أن يتصوروا أن أحدا يخالف أمير المؤمنين في أمر اتفق عليه كثير من الناس، فلما بلغ الخبر عبد الله بن صفوان أن يعني وصله أن معاوية يقول والله لا يبايعن ابن عمر أو لا أقتلنه، فلما بلغ الخبر عبد الله بن صفوان غضب وعزم على مقاتلة معاوية إن ثبت هذا، فلما سأل معاوية أنكر ذلك وقال أنا أقتل ابن عمر، إني والله لا أقتله. في ناخد بقى واحد واحد بقى من هؤلاء. عبد الله بن عمر في مجلس معاوية لما قدم معاوية مكة وقضى نسوكه بعث ابن عمر فقدم عليه فتشهد معاوية وقال أما بعد يا ابن عمر فإني إنك كنت تحدثني أنك لا تحب أن تبت ليلة سوداء وليس عليك أمير، وإن أحذرك أن تشق عصا المسلمين وأن تسعى على فساد ذات بينه. فرد ابن عمر على معاوية وبين له كيف كانت طريقة بيعة الخلفاء الراشدين، وذكر له كيف أن لهم أبناء خير من يزيد، فلم يروا في أبنائهم ما يرى معاوية في يزيد، ثم بين له أيضا أنه لا يريد أن يشق عصا المسلمين وأنه موافق على ما تجتمع عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فأثلج هذا القول صدر معاوية وقال يرحمك الله فقد اشترط ابن عمر حدوث الإجماع على بيعة يزيد حتى يعطيه البيعة، وكان معاوية رضي الله عنه قد أرسل 100,000 درهم لابن عمر، فلما دعا معاوية لبيعة يزيد قال ترون هذا أراد إن ديني إذا عندي لرخيص، وكان ابن عمر يرى رضي الله عنه لا يجوز أن يأخذ على البيعة الدراهم لأنها من باب الرشوة، فإن كانت البيعة حقا فلا يجوز له أن يأخذ على الحق أجرا، وإن كانت باطلا فلا يجوز له أن يبذل البيعة لمن لا يستحقها من أجل المال. فيعني الناقش ابن عمر هو الرفض بالأخذ بأسلوب الوراثي للحكم وأخذ البيعة عن طريق المال. الشخص الآخر هو عبد الرحمن بن أبي بكر عندما جاء في مجلس معاوية وخرج ابن عمر من مجلس معاوية واستدعى عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فأخذ معاوية في الكلام فقاطعه عبد الرحمن ورد عليه بلهجة شديدة وذكر أنه يمانع بيعة يزيد وطلب أن يكون الأمر شورى وتوعد معاوية بالحرب، ثم قام فقال معاوية اللهم اكفنيه ما شئت، وطلب منه يتمهل وأن لا يعلن رفضه أمام أهل الشام فيقتلوه، فإذا جاء العشي وبايع الناس ثم يكون بعد ذلك ما عندهم الرأي. وكان الأولى لمعاوية أن يطلب من أهل الشام ألا يتعرضوا لمن خالفه. الشخص الثالث هو عبد الله بن زبير، استدعى ابن الزبير واتهم معاوية بأن هو السبب في منع البيعة وأنه وراء ما حدث من ابن عمر وابن أبي بكر، فرد عليه عبد الله بن زبير وطلب منه أن يتنحى عن الإمارة إن كان يعني من لها، ثم طلب من معاوية أن يضع يزيد خليفة بدلا منه فبايعه، ثم استدل على عدم موافقة عن البيعة بما استنبطه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز مبيعة اثنين في آن واحد، ثم قال وأنت معاوية أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان في الأرض خليفتان فاقتلوا أحدهما. فعند يعني دلالة على رفضه واعتراضه على تولية يزيد. الأخير هو الحسين بن علي. ولاحظ بأن المرة السابقة لم تذكر الحسين ضمن ممن استشارهم معاوية في بيعة يزيد، ولعل السبب يعود إلى أن معاوية أدرك العلاقة بين أهل العراق وبين الحسين وأنهم كانوا يكتبون له ويمنونه بالخلافة من بعد معاوية، ثم إن الحسين قد قابل معاوية بمكة فكلمه طويلا كما يبدو في أمر الخلافة، الأمر الذي أغضب يزيد فقال يا أبيه لا زال رجل قد عارض لك فأناخ بك، قال دعه لعله يطلبها من غيري فلا يسوغه فيقتله، ويتبين لنا من خلال هذا الحوار يعني ازدهار بين معاوية وعبد الله بن عمر وعبد الله وعبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الله بن زبير أنهم يمانعون البيعة لسببين. السبب الأول اعتراضهم على تولية يزيد للخلافة بسبب العلاقة بين الأب والابن، وأن هذه الطريقة لم تكن طريقة الخلفاء الراشدين. 2. الاستدلال على بطلان هذه البيعة ورفضها لمخالفتها النص الصريح الذي ورد في الحديث النبوي والذي لا يجيز البيعة لشخصين في آن واحد. والملاحظ هنا هو أن المعارضين لم يذكروا قدحا في يزيد، وإلا كيف يمكن أن يتجاهلوا صفات يزيد التي اتهم بها فيما بعد، وخاصة في تلك أو في ذلك الموقف الذي يتطلب حشد أي دليل مقابل الخصم. والحقيقة أن هناك يعني شعور قوي بين بعض الناس خاصة بين أبناء المهاجرين، وكيف أن معاوية الذي أسلم فتح مكة تولى خلافة المسلمين، وهناك من هو أقدم إسلاما وأحق منه، وكان البعض معترضا على تقديم يزيد خوفا من القيصرية والهرقلية اللي هو بقى التوريث في الحكم على حد تعبير عبد الرحمن بن أبي بكر. ولما رأى معاوية أوجه الانتقادات التي انتقد فيها بين أبناء الصحابة على بيعة يزيد، ورأى أنها لا تمس يزيد شخصيا بل أنها وجهات نظر ارتآها ورأى معاوية خلافها، فهؤلاء مدفعون بحرصهم على جعل منصب الخلافة لا تتطرق إليه العلاقات الأسرية والرغبات الشخصية، ومن ثم تكون قيمة الخليفة واختياره مبنية على علاقته بالخليفة الذي قبله. فقام معاوية بعد اجتماعه مع ابن عمر وابن الزبير وابن أبي بكر فصعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن وجدنا أحاديث الناس ذات عوار، زعموا أن ابن عمر وابن الزبير وابن أبي بكر الصديق لم يبايعوا يزيد، فقد سمعوا وأطاعوا وبايعوا. فقال أهل الشام: لا والله نرضى حتى يبايعوا على رؤوس الناس، وإلا ضربنا أعناقهم. فانتهرهم معاوية وقال: مه سبحان الله، ما أسرع الناس إلى قريش بالسوء، لأسمع هذه المقالة من أحد بعد اليوم. ثم نزل فقال الناس: بايع ابن عمر وابن الزبير وابن أبي بكر، ويقولون: لا والله ما بايعنا، ويقول الناس: بلى قد بايعتم. وارتحل معاوية ولحق بالشام. وهذه الرواية يعني الصحيحة يتبنى يعني الرواية الصحيحة لا تدل على ذلك. فهذه الرواية الصحيحة التي ذكرناها الآن تدل على كذب الرواية الأخرى اللي بتتهم معاوية رضي الله عنه بأنه أقام على رأس كل رجل من الصحابة الأربعة، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن أبي بكر والحسين بن علي رضوان الله عليهم أجمعين، أقام على رأس كل واحد منهم رجلين، وأعطى الإشارة لكل حارس بقتل من يمانع البيعة، فبايع الناس وبايع ابن عمر وابن الزبير وابن أبي بكر تحت تهديد السلاح، بالإضافة على ضعف تلك الرواية سندا، فإن متنها لا يقل عن سندها من حيث الضعف ولا يقف أمام النقد الدقيق. فيعني هذه الرواية فقلنا يبقى سيدنا معاوية فهم اللي هم ما ليس لهم اعتراض على يزيد نفسه بل على طريقة البيعة وعلى العلاقة بين يزيد وأبيه، فيعني يخافون أن تكون قيصرية أو هرقلية بعد ذلك، وظن أنه خلاص موافقون على الشخص سوف تجمع الأمة على اختياره. ولكن هم ذكروا غير ذلك وأنهم لم يبايعوا ليزيد ابن معاوية، وحتى لما يعني هم أهل الشام بصابتهم أو بالغدر بهم أو قتلهم لأنهم لم يبايعوا علانية أمام الناس نهارهم معاوية رضي الله عنه عن ذلك. إذن متى بدأ ترشيح يزيد بن معاوية لولاة العهد. اختلفت المصادر، يعني ذكر خليفة بن خياط والذهبي أنه كان في سنة 51 هجرية، وذكر ابن عبد ربه أنه كان في سنة 55 هجرية، والطبري وابن الجوزي وابن الأثير وابن كثير ذكر أنه في سنة 56 هجرية. ويعني بعد دراسة التواريخ السابقة يعني اتضح عدم صحة ترشيح يزيد سنة 51 هجرية للأسباب، يعني أن الحسن بن علي كان ما زال يعني في هذه نفس السنة، لم يمت إلا في هذه السنة، واتخاذ قرار الترشيح كان يحتاج إلى وقت من طرف معاوية لكي يدرسه واستشير فيه، كما أنه ليس من الحكمة إعلان قرار الترشيح بعد وفاة الحسن مباشرة. وقتل أيضا حجر بن علي في سنة 51 هجرية، وترشيح يزيد ابن معاوية لولاة العهد كان أثناء ولاية مروان بن الحكم على الحجاز، وهي بلا شك في الفترة الثانية من ولاية مروان بن الحكم، والتي امتدت من سنة 54 هجرية إلى سنة 57 هجرية. فعلا أقرب فعلا التواريخ لذلك هو سنة 56 هجرية، يعني بدأ ترشيح يزيد بن معاوية لخلافة معاوية رضي الله عنه. حاول بعض الإخباريين للأسف يعني أن يوجد علاقة بين وفاة عبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد وبين بيعة يزيد ابن معاوية، فذكر البعض أن معاوية رضي الله عنه لما رأى مكانة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد عند أهل الشام بسبب مآثر عبد الرحمن وجهاده خافه معاوية، فأمر كما تقول الروايات يعني ابن أثاد الطبيب النصراني أن يدس إليه السم، في حين يرجح ابن الكلبي سبب القتل إلى أمر آخر، وهو أن معاوية لما أراد أن يولي الأمور رجلا من بعده فقال ماذا ترون، فقال عليك بعبد الرحمن بن خالد، وكان فاضلا، فسكت معاوية كما تقول الرواية وأضمرها في نفسه. ثم إن عبد الرحمن اشتكى فدعا معاوية طبيبه ابن أثال وأمره بدس السم إلى عبد الرحمن. فهذه الروايات بالإضافة إلى ضعف سندها يوجد اختلاف في متنها وفي الواقع الملموس، فمعاوية رضي الله عنه كان بيده عزل الأمراء أو توليتهم كما هو معروف، وليس بالصعوبة على معاوية يعني أن يعزل عبد الرحمن ابن خالد الوليد أو يأمره بالتنحي أو يعني يهمله، ولكن قد ورد أن معاوية عزله ولا بدا منه سفيان بن عوف الغامدي على إحدى الصوائف، وليس هذا شكل صعوبة على معاوية أن يعزل أكبر الولاة أو ويولي غيرهم لأنه كان قويا رضي الله عنه. فهذه أكاذيب واضحة حاولت أن توجد علاقة بين موت عبد الرحمن بن خالد والبيعة ليزيد، ومثل يعني هذه الأكاذيب حاولت أيضا أن تربط بين موت الحسن بن علي والبيعة ليزيد كما يعني مرة قبل ذلك، وخبر وفاة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بالسم أورده القاسم بن سلام وابن حبيب البغدادي، وذكر أن الدافع والخوف من منافسة عبد الرحمن ليزيد في ولاية العهد، ولكن كما قلنا هذا الخبر ضعيف سندا ومتنا، وهما من روايات الإخباريين. فسؤال مهم بقى هو يعني ما هي أسباب ترشيح معاوية رضي الله عنه لابنه يزيد؟ هو نظر ودعا اجتهاده رضي الله عنه، نظر معاوية رضي الله عنه إلى ابنه يزيد على أنه المرشح الذي سيحظى بتأييد أهل الشام الذين يمثلون العام الأقوى في استقرار الدولة، فبذلك يحافظ على وحدة الأمة الإسلامية. فيعني ظن معاوية رضي الله عنه بترشيحه لابنه وموافقة أهل الشام على مبايعته أن بذلك يحفظ وحدة الأمة، فذلك يعني أثناء جمع تأييده للبيعة لابنه من كبار أبناء الصحابة أثناء رحلته الأخيرة للحج، إذا كان دافع معاوية رضي الله عنه عندما صارع في أخذ البيعة ليزيد هو خوفه من الاختلاف الذي قد يطرأ على الأمة بعد موته، وربما تنخرط في قتال جديد لا يعلم مداه ولا سعته إلا الله تبارك وتعالى. وكان معاوية يرهب أن يدع أمة محمد صلى الله عليه وسلم كالضأن لا راعي لها، ولذلك عمل على اختيار من يخلفه، وكان الأولى بمعاوية رضي الله عنه أن يعين من أفاضل المجتمع الإسلامي رجالا يجعلهم موضع شورى يختار من كان أهلا للخلافة، ويبتعد عن ترشيح ابنه يزيد، لأن اختيار يزيد لم يكن يعني أمانا من الاختلاف والقتال وسفك الدماء، ووقع المحظور بعد وفاة معاوية رضي الله عنه وسفكت الدماء، ولم يعني يزح اختيار معاوية يزيد ما تعلل به من المخاوف، ويبدو أنه قد يعني ما وقع بسبب شخصية يزيد واتباع الوراثة بديلا عن الشورى في اختيار الخليفة، ويعني لأسباب أخرى. على كل حال معاوية رضي الله عنه اجتهد ولم يكن مصيبا في توليته يزيد لولاة العهد، فقد كان بوسعه وقدراته السياسية الفائقة أن يطمئن في حياته على اجتماع كلمة المسلمين في أمر الخلافة من بعد باختيار واحد من قريش يشهد له الناس بحسن السيرة أكثر من يزيد ابنه، ويجتمع عليه أعيان المجتمع الإسلامي في الشام والعراق وبلاد الحجاز. يعني تاني سبب ومن أسباب يعني نقول أنه اختار معاوية رضي الله عنه يزيد بسببها هو العصبية القبلية وقوتها في ذلك الوقت. فيعني خاض معاوية رضي الله عنه الحرب وتولى الخلافة بنصرة من نصرة من أهل الشام، وكانوا من أشد الناس طاعة لمعاوية رضي الله عنه ومحبة لبني أمية. ومن الدلائل على تلك الطاعة والمحبة هو أن معاوية رضي الله عنه لما عرض خلافة يزيد بن معاوية على أهل الشام وافقوا موافقة جماعية، ولم يختلف منهم أحد، وبايعوا ليزيد بولاة العهد من بعد أبيه. ومن الدلائل على قوة العصبية في بلاد الشام لبني أمية أن مروان بن الحكم تمكن من الانتصار بأهل الشام أيضا بعد ذلك على عمال عبد الله بن الزبير، ثم تبعه بذلك ابنه عبد الملك بن مروان حتى تمكن من انتصار بأهل الشام على ابن الزبير وقتله سنة 73 هجرية. ومع ذلك لم نجد أهل الشام انقاذ ابن الزبير، بل إن أهل العراق غدروا بأخيه مصعب ابن الزبير ومالوا مع عبد الملك ابن مروان، فلماذا لم تجتمع الأمة على ابن الزبير وفي ذلك الحين لا يشاركه أحد في فضله ومكانته؟ بل نجد العكس، نجد أن عبد الملك بن مروان الذي يعتبر يعني في السن كأحد أبناء عبد الله بن الزبير تمكن من تولي زعامة المسلمين، فعصبية أهل الشام كانت سببا مهما في تولية يزيد وليست عصبية بني أمية، فإن أسرة بني أمية لم تكن ذات تأثير على الأحداث في مجيء معاوية إلى منصب الخلافة رضي الله عنه. ويعني بنى ابن خلدون دفاعه عن صنيع معاوية في ولاية العهد أن المصلحة تقتفي ذلك، حيث قال ابن خلدون: والذي دعا معاوية لإثار ابنه يزيد بالعهد دون سواه أنما هو مراعاة المصلحة في اجتماع الناس واتفاق أهوائهم باتفاق أهل الحل والعقد حينئذ من بني أمية، إذ بني أمية يومئذ لا يرضون سواهم، وهم عصابة قريش وأهل الملة أجمع وأهل الغلب منهم، فآثره بذلك دون غيره ممن يظن أنه أولى بها، وعدل عن الفاضل إلى المفضول، يعني حرصا على الاتفاق واجتماع الناس الذي هو شأنه أهم عند الشارع. وإن كان لا يظن معاوية غير هذا، فعدالته وصحبته مانعة سوى ذلك، وحضور أكابر الصحابة لذلك وسكوتهم عنه دليل على انتفاء الريب فيه، فليس ممن يأخذهم في الحق هوادة، وليس معاوية ممن تأخذه العزة في قبول الحق، فإنهم كلهم من أجل ذلك. وقال أيضا: عهد معاوية إلى يزيد خوفا من افتراق الكلمة بما كانت بنو أمية يعني لم يرضوا تسليم الأمر إلى من سواهم، فلو قد عهد إلى غيره اختلفوا عليه. إن قوة عصبية بني أمية وسطوتهم ونفورهم من الانقياد لغيرهم جعلت معاوية اختار مرشحا من بني أمية، فكان ابنه يزيد يعني ترشيحه له خوفا على الأمة ومن الفرقة والاختلاف. وإما لا شك فيه لو جاء معاوية برجل من ذوي الكفاءة من قريش غير ابنه يزيد واستفتى ذوي الرأي والنهي بشأنه ثم وقف وراءه بثقله الكامل وتأييده الصريح وطلب من أهل الحل والعقد في الأمة مبايعته بولاية العهد، فهل كان يعترض أحد؟ طبعا لا، ذلك لأن أمير المؤمنين هو الداعي وأن المرشح لولاية العهد رجل أريد بترشحه ومبايعته مصلحة الأمة والدولة مجردة من كل شبهة أو عاطفة. يعني ألا يعترف عن معنى أن ذلك كان ممكنا وكان محققا للغرض يعني وأولى وسد أبواب الخلاف بين المسلمين وتجنب الأمة الأخطار والتنازع فيما بينها والفتن من جديد. ولكن معاوية كما قلنا رضي الله عنه على كل حال اجتهد، فإن كان مصيبا فله أجران وإن كان مخطئا فله أجر واحد. ثالث سبب هو محبة معاوية لابنه وقناعته به. قال ابن كثير رحمه الله: وقد كان معاوية لما صالح الحسن عهد الحسن بالأمر من بعده، فلما مات الحسن قوي أمر يزيد عند معاوية ورأى أنه أهل لذلك، وذاك من شدة محبة الوالد لولده. ولما كان توسم فيه من النجابة الدنيوية وسيما أولاد الملوك ومعرفتهم بالحروب وترتيب الملك والقيام بأبهته، وكان يعني ظنه ألا يقوم أحد من أبناء الصحابة في هذا المعنى، وقال معاوية رضي الله عنه لعمر بن حزم الأنصاري الذي كان معارضا للبيعة، فيعني ذكر معاوية بالله وطلب منه أن ينظر في عاقبة الأمور، فشكره معاوية وقال إنك امرؤ ناصح. ثم أخذ معاوية وبين له بصراحة أنه لم يبق إلا ابنه وأبنائهم، وابنه أحق من أبنائهم، وكانت ليزيد بعض الصفات يعني التي شجعت معاوية على جعله ولي العهد. قال الذهبي في ترجمته في ترجمة يزيد: كان قويا شجاعا ذا رأي وحزم وفطنة وفصاحة. قال ابن كثير: وكان يزيد فيه خصال محمودة منها الكرم والحلم والفصاحة والشعر والشجاعة وحسن الرأي في الملك. وربما كانت هذه الصفات دافعة لمعاوية وكافية ليكون يعني ابنه صالحا لولاية العهد أو لخلافته فيما بعده. ولا شك أن الصحابة وأبنائهم أفضل من يزيد وأصلح، ولكن مع ذلك فإن معاوية ربما رأى في ولده مقدرة لا تكن لغيره في قيادة الأمة بسبب عيشه المتواصل مع أبيه ومناصرة أهل الشام وولائهم الشديد له ثم اطلاعه عن قرب على معطيات الأمور ومجريات الأحداث والسياسة. وأنس معاوية رضي الله عنه من ولده يزيد حرصا على العدل وتأسيا من الخلفاء الراشدين، فقد كان يسأله عن الكيفية التي كان يسير بها في الأمة، فيرد عليه يزيد بقوله: كنت والله يا أبتي عاملا فيهم عمل عمر بن الخطاب. وغير ذلك من الأسباب، فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة قدم أنفعهما تلك الولاية وأقلهما ضررا، فيقدم في إمارة الحرب الرجل القوي الشجاع وإن كان فيه فجور على رجل الضعيف وإن كان أمينا، فالواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها. وسئل الإمام أحمد عن الرجلين يكونان أميران أميرين في الغزو أحدهما قوي فاجر والآخر صالح ضعيف، فمع أيهما يغزو؟ فقال: أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين وفجوره عن نفسه، وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه عن المسلمين، يغزى مع القوي الفاجر. فهذا كلام في غاية الفقه، في غاية الفقه من كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. ومعظم المقصود يعني من نصب الأئمة حياضة المسلمين ودفع عدوهم والأخذ عن ظالمهم ناهضا بهذه الأمور ونحوها، فيما يحصل مقصود الإمامة ويطيب عيشهم ويأمنون على أنفسهم وأموالهم وحرمهم، وإن كان غيره أكثر علما منهم وأوسع عبادة وأعظم ورعا، فإنه إذا كان غير ناهض بالقيام بهذه الأمور فلا يعود عن المسلمين من علمه أو ورعه أو عبادته فائدة، ولا ينفعهم كونه مريدا للصلاح وإجراء الأمور مجاريها الشرعية مع عجزه عن ذلك وعدم قدرته على إنفاذه. فقد كان معاوية يرى بولاة المفضول معاوية الفاضل، وهذه هي أهم أسباب ترشيح معاوية رضي الله عنه لابنه. طبعا حمل كثير من المؤرخين انتقادات عديدة. يعني في انتقادات عديدة، منها أن يعني هذه الطريقة لم تكن طريقة الخلفاء الراشدين، سواء طريقة انعقاد بيعة أبي بكر أو عمر أو علي أو عثمان أو علي رضي الله عنهم. هناك مآخذ طبعا على فكرة ولاية العهد. يعني صحيح أن النظام الإسلامي للحكم لم ينص على طريقة معينة لاختيار ولي الأمر، ولكن وضع الأساس الذي لا يجوز الحيدة عنه إلا في حالات الضرورة والاضطرار، وهو الشورى، وليس للشورى أسلوب خاص وطريقة واحدة لا تتحقق إلا بها، ولكن تتحقق بأساليب شتى، يعني كما مر معنا في اختيار الأمة الخلفاء الراشدين. ولئن قصد معاوية رضي الله عنه بإحداث ولاة العهد كما مر في نظام الحكم الإسلامي جمع كلمة المسلمين وحقن دمائهم، فهو إن شاء الله تعالى مأجور على أنه كان قادرا أن يجعل أحد بعده لغير ولده من كبار الصحابة الموجودين في تلك الفترة، وكان فيهم كفاءات لو أسند إليهم الأمر، فقد كان حسين بن علي وعبد الله بن زبير وعبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الله بن عمر وغيرهم موجودين في هذا الوقت، ولكن معاوية رضي الله عنه عدل عن هؤلاء وقصد لولده ليكون خليفة بعده، وبذلك حصل التغير الحقيقي في نظام الحكم الإسلامي. فليس التغير في إيجاد نظام ولاية العهد، ولكن التغير أن يكون ولي العهد ولد الخليفة أو أحد أقاربه، حتى يعني أصبحت الحكومة بعد ذلك حكومة ملكية في أبناء كل ملك يعود إلى ولاته بالخلافة، وهذا بغير الخلافة الراشدة. ونحن مأمورون باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، فإن التزم نظام الوراثة ليس من التزام نظام الوراثة ليس من سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. وعلى كل تقدير فهذا لا يقدح يعني فيما عليه أهل السنة في أنهم لا ينزهون معاوية ولا من هو أفضل منه من الذنوب، فضلا عن تنزيههم عن الخطأ في الاجتهاد، بل يقولون إن للذنوب تدفع أسباب تدفع عقوبتها من التوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة وغير ذلك، وهذا أمر يعم الصحابة وغيرهم. ومعاوية من خيار الملوك الذي يعني الذين غلب عدلهم على ظلمهم، وما هو يبرأ من الهنات والله يعفو عنه. والذي يحب يجب أن نعتقده في معاوية أن قلوبنا لا تنضوي على غل لأحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ونقول أن معاوية رضي الله عنه اجتهد للأمة خوفا عليها من الانقسام والفتن، ولا يمكن أن يحمل تبعات كل أخطاء الملوك والأمراء الذين جاءوا من بعده، كما يعني قرره للأسف الكاتب عبد القادر العودة، حيث يقول: وأقام معاوية أمر الأمة الإسلامية على المحجات والظلم وإهدار الحقوق، وقضى على الشورى وعطل قول الله تعالى وأمرهم شورى بينهم. للأسف في هذا كلام خطأ. وإن كان معاوية رضي الله عنه ومن بعدهم الخلفاء الأمويين حول خلافة من الشورى إلى الملك العضوض، فإن حفيد معاوية من يزيد بن أبي سفيان ثالث خلفاء بني أمية أعاد الخلافة من الملك العضوض إلى الشورى كاملة، وإنه لما يستوجبه الإنصاف أن تزاغ القضية على هذا النحو بدلا من التركيز على الشق الأول والخاص بتوريث الخلافة فقط. ولن تستطع الأمة التي أعطيت حقها في اختيار خليفتها أن تعود إلى شكل من أشكال اختيار السابق في عصر الراشدين. وبرز بوضوح يعني دور العصبية الإقليمية والقبلية، وحسم في نهاية الصراع الدائر حول منصب الخلافة لمصلحة البيت الأموي. واستطاعت الشام أن تحقق الحسم التاريخي بعمق الالتحام بين بنائها القبلي والوجود الأموي بها، وإن شاء الله سيأتي تفصيل ذلك عند الحديث عن معاوية الثاني. والحقيقة أن بيعة يزيد قد قبلها الكثير حتى الصحابة رضوان الله عليهم، فبايعه 60 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيهم عبد الله بن عمر، خوفا من الفتنة وحرصا على وحدة صفه. فتوفي عبد الرحمن أبي بكر بعد خروج معاوية من المدينة، لم يبقى المعارضين إلا 3، هم ابن عمر وابن الزبير والحسين بن علي. أما ابن عمر فلما رأى الناس مجتمعة على يزيد بايعه، وأرسل بيعته بعد وفاة معاوية رضي الله عنه، وقال: إن كان خيرا رضينا به، وإن كان بلاء صبرنا. وإن حصرت المعارضة في شخص عبد الله بن الزبير والحسين بن علي رضي الله عنهما، وحاول بعض الناس أن يعني يوفقوا على معاوية رضي الله عنه تحصره من بيعة يزيد، فنقلوا عنه أنه قال: لولا هوايا في يزيد لأبصرت رجدي. ويعني كلام هذا برضو خطأ، لأن الله عز يعني لأن اجتهد في ذلك ومات وهو يعني راض عن هذه الأمور، ولم يبلغ تصوره أن تأتي الأمور إلى ما حدثت بعد وفاته رضي الله عنه. وما وقع فعلا من انحراف في تغيير النموذج الإسلامي لنظام النموذج الأعلى لنظام الحكم الإسلامي الذي تمثل في روح الإسلام الكاملة هو الخلافة واستبدال له بالملك العضوض، إلا أن الطابع الإسلامي كان هو الصفة الغالبة على مظهر الدولة الإسلامية في عهد دولة أموية وتصرفات الحكام. فالصلاة تؤدى في أوقاتها، والزكاة تحصل من أربابها، والصوم فريضة لا يعارض في آدائها، وإقامة الحدود دون هوادة، ولم يقف شيء دون تنفيذها، والجهاد في سبيل الله فريضة ماضية بين رجالها. وبالجملة كانت تعاليم الإسلام مطبقة بحذافيرها في عهد هذه الدولة الفدية الدولة الأموية. ومات يعني معاوية رضي الله عنه في 60 من الهجرة في شهر رجب. وقال ابن حجر: مات معاوية في رجب في 60 على الصحيح. وصلى على معاوية الضحاك بن قيس الفهري، وكان يزيد غائبا حين مات معاوية، فخرج الضحاك حتى صعد المنبر، وأكفان معاوية على يديه تلوح، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن معاوية كان عود العرب وحد العرب، فقطع الله عز وجل به الفتنة وملكه على العباد وفتح به البلاد، ألا إنه قد مات فهذه أكفانه، فنحن مدرجوه فيها، ومدخليه قبره ومخللون بينه وبين عمله ومخلون بينه وبين عمله ثم هو البرزخ إلى يوم القيامة. فمن كان منكم يريد أن يشهد فليحضر. وبعث البريد إلى يزيد بوجع معاوية، واختلف المؤرخون هل حاضر يزيد وفات به أم لا، والصحيح أنه لم يدرك ويده حيا وإنما جاء بعد موته. والقول الراجح أنه مات رضي الله عنه وهو ابن 78 سنة، بدليل يعني قول ابن حجر أن مولده كان قبل البعثة بخمس سنوات على الأشهر، وكما هو معروف أن البعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة ب13 سنة، ويعني على الراجح أنه مات وهو عنده 78 سنة. ومدة خلافته تنازل الحسن لمعاوية رضي الله عنهما أجمعين سنة 41 هجرية في شهر ربيع الأول، ومات بدمشق سنة 60 هجرية لسنين بقية من رجب، وكانت ولايته 19 سنة و3 أشهر و27 يوما. رضي الله عن صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. وفي المرة السابقة ندخل على حقبة أخرى من الدولة الأموية، وهي حقبة يزيد ابن معاوية وما حدث فيها من فتن. قولوا قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.